إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما منح وأعطى وأسدى من نعم وفضائل علينا تترى. نحمده سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا وأطال في آجالنا لكي نحضر مثل هذه المواسم العظيمة والمناسبات الجليلة. فبالأمس هلت علينا الأيام الأول من العشر ذي الحجة وما فيها من خير وبركة وفضيلة، ثم أتبعت باليوم التاسع ألا وهو يوم عرفة، يوم شريف خصه الله جل وعلا بالتقديس والتشريف. ثم ها نحن عباد الله في هذا اليوم ألا وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي قال عنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام أعظم عند الله من يوم النحر، وهو هذا اليوم عباد الله. نعم، رعاكم الله، إنها مواسم عظيمة ومناسبات جليلة، فهنيئا هنيئا لمن عرف قدرها واستغل فضلها والتمس بركتها، فإن ذلك دلالة على إيمانه وعلى فلاحه ونجاحه. عباد الله، اعلموا حفظكم الله أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان من هديه في مثل هذا اليوم الكبير وأمام محفل عظيم من أصحابه، كان يقوم بين أظهرهم صلوات ربي وسلامه عليه خطيبا لهم ومعلما وموجها لهم ومربيا، فكان يقرر في خطبة العيد أهم مسائل الدين. فكان من خطبته صلوات ربي وسلامه عليه ما جاء في الصحيحين أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال الراوي فسكت عليه الصلاة والسلام. قال: فظننا أن يسميه بغير اسمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس ذا الحجة؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام. قلنا: فظننا أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام. قالوا: فظننا أن يسميه بغير اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟
قلنا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عباد الله، ففي هذه الخطبة العظيمة التي نبه نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده على أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو المحافظة على الأخوة الإيمانية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. عباد الله، إن الأخوة في الدين والأخوة الإسلامية تعتبر من أعظم الروابط قدسية وقداسة في شريعتنا، ومعنى هذه الرابطة مفادها وفحواها أن تعتقد يا عبد الله وأن تعرف وأن تعترف بأن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فإنه أخ لك. فالمسلمون كافة هم إخوة، ليسوا إخوة في الحسب ولا في النسب، وإنما إخوة في هذا الدين. جمعنا ربنا جل وعلا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا المنهج القويم. ديننا واحد وشريعتنا واحدة وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة، كما قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون والمسلمون مهما تناءت بهم الديار وتباعدت عنهم الأسفار فإنهم إخوة في دين الله جل وعلا، لا فرق بين شرقيها ولا غربيها، ولا بين شمالها وجنوبها، ولا بين عربها وعجمها. واعلموا رعاكم الله أن تحقيق هذه الرابطة ما يتأتى إلا بأن تؤدي الحقوق إلى أهلها. ومن أعظم الحقوق التي ينبغي يا عبد الله أن تراعيها مع إخوانك المسلمين ما جاء ذكره في هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فعليك يا عبد الله أن تنكف وأن تنزجر عن دماء المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن أموال المسلمين. وللأسف كم نجد من كثير من الناس من لم يبالي بهذه الحقوق الشرعية، فترى قد تهاون بها فما رفع لها رأسا وما ألقى لها بالا. فتجد بعض الناس من لربما يتطاول على دماء المسلمين قتلا وتنكيلا وضربا واعتداء على أجسادهم وأبدانهم، ومن الناس من قد يتطاول على أموال المسلمين بأخذها بغير وجه حق سرقة واختلاسا وغصبا ونهبا، وهكذا من الناس من لربما يتطاول على أعراض المسلمين ذما وقدحا سبا وشتما غيبة ونميمة استخفافا واستحقارا، ويكأن أعراض المسلمين مباحة يلوغ فيها متى ما شاء وكيف شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا عباد الله أن من أعظم أهداف هذا الدين هو إنشاء مجتمع إسلامي تسوده المحبة والود والاحترام والإخاء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم عباد الله، هكذا يكون حال المسلمين في توادهم وفي تراحمهم. واعلموا حفظكم الله أن تحقيق هذه الرابطة كما ذكر لا تتم إلا بإعطاء كل ذي حق حقه. وإعطاء الحقوق لأهلها يا عبد الله، لا يتأتى ذلك باجتهاد شخصي منك أو عن طريق أفكارك، وإنما إعطاء الحقوق لأهلها على حسب ما جاء في شريعة رب العالمين. فمثلا يا عبد الله، معاملة المسلم مع الوالدين لابد أن تكون محفوفة بالاحترام والإجلال والتعظيم والتوقير. قال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الأدب، وهكذا التعامل مع الوالدين بكمال الأخلاق وبأحسن الآداب. ولو كان الوالدين ولو كان شيخين كبيرين، ولو كان ضعيفين عاجزين، ولو كان عاطلين، فينبغي أن يؤدى، يعطى لكل ذي حق حقه. وإلا ولو كان مشركين، قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع كفرهم مع شركهم إلا أنك تؤدي حقهما، وإلا فاعتبر نفسك يا عبد الله عاقا لوالديك. والعقوق من كبائر الذنوب، وحسبك يا عبد الله زجرا عن العقوق أن تعلم أن العاق لربما بعقوقه تحبط أعماله وتذهب حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق والمنان والمكذب بالقدر. وهكذا يا عبد الله في تعاملك مع أهلك وزوجك، فإن ذلك يكون تحت منظور شرعي كما أمر الله جل وعلا أن تتعامل مع الأهل. وإن كثير من الأزواج لربما يتعاملون مع أهاليهم على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى، إما على حسب هواه أو رغباته، أو يتكئ على قوته وعلى بطشه وعلى قيامه على المرأة فيهضم حقها. اعلم رعاك الله أن الله جل وعلا أمر بالبساطة والتبسط، وأمر باللطف والليونة، وأمر بالإحسان والمعروف مع الأزواج. فقال عليه قال جل في علاه: وعاشروهن في المعروف. بل نبينا عليه الصلاة والسلام بين كيفية علاقة الزوج مع زوجته، قال صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاعلم يا عبد الله أن خيريتك إنما تكمن في تعاملك مع زوجك. ولو افترضنا عن قصور قد وقع من الزوجة فلا داعي ذلك أن تستغل في هضم حقها واستغلال ضعفها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. فمع وجاجها فقد أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بأن يعطيها حقها بأن تواصى بها خيرا. وهكذا يا عبد الله في حق التعامل مع الأقارب ومع الأرحام، فإن ذلك يكون تحت منظور شرعي، فإن الشرع قد حث على صلة الأرحام، وذلك بأن تصلهم بما تستطيع من خير ديني أو خير معنوي أو خير مادي، من إعانة أو مساعدة أو التواصل معهم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يكثر مالك وأن يبارك الله في أرزاقك، أو أن ينسأ في أثرك بأن يطال في عمرك، قال عليه الصلاة والسلام: فليصل رحمه. وإياك إياك يا عبد الله أن تمنع من صلة الأرحام فتهاجر وتقاطع أرحامك وأقاربك بحجة أنهم قطعوك، بحجة أنهم ما جاءوك، بحجة أنهم قد نسوك، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعوه. فهكذا يا عبد الله دواليك تعطي لكل ذي حق حقه، وهكذا ولو حتى مع المخالف، بينك وبين أناس مخالفة وخلاف، فعليك يا عبد الله أن تعامله بما أمر الله جل وعلا بالعدل والإنصاف. قال جل في علام: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا يا عبد الله التعامل مع ولاة الأمور، وإن وقع منهم قصور، وإن وقع منهم ظلم وجور، فعليك أن تعطيهم حقهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وهكذا يا عبد الله عليك أن تعطي الحقوق لأهلها ولعامة المسلمين، أنك تعاشرهم وتعاملهم بالمعروف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال العلماء: أي أن بعضهم يحب بعضا وبعضهم يناصر بعضا. إنما الحب والولاية والنصرة إنما من أجل الإيمان لا من أجل الدنيا. وللأسف إخواني في الله كم نرى من كثير من المسلمين لربما يوالي ويناصر ويحب أناس من هذه الأمة لا على دينها وإنما على دنياها، فأصبحت الدنيا هي المعيار في الحب وفي الكره وفي البغض. فكم من أناس قاطعوا وهاجروا وتخاصموا لا من أجل دين الله جل وعلا وإنما من أجل الدنيا. فيا عبد الله ويا عباد الله، على كل مرء إذا أراد أن يحقق المجتمع الإسلامي الذي يريده ربنا جل وعلا، فإن من أعظم العوامل في ذلك أن تعطي لكل ذي حق حقه. وهكذا النساء هن على هذا المنوال، فإن المرأة عليها أن تعطي لكل ذي حق حقه، فإن كانت لها والدان فتعطيهم حقهما، وإن كانت لها أقارب وأرحام فكذلك، وإن كانت لها زوج فعليها أن تعطي لزوجها الحق الأعظم. وكيف لا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهكذا عباد الله، على المرأة أن تحسن مع أخواتها ومع جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات، يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة جارتها ولو كثر سنشاه، ولو كثر سنشاه. أما ربنا جل وعلا النساء أن يحسن بعضهن إلى بعض، وأن كلهن تعطي حق الجيران الذي أمر الله جل وعلا. إذا كانت مرأة يا عبد الله ويا أمة الله، إذا امرأة دخلت النار في هرة لم تعطيها حقها فمنعتها من الأكل حتى ماتت، عذبها ربنا في النار، فكيف بظلم آدمي بعدم إعطاء حقه؟ عباد الله، علينا أن نجعل من هذا اليوم المبارك، من هذا اليوم العظيم، تطبيقا لوصية نبينا عليه الصلاة والسلام، بأن نكف وأن ننزجر عن دماء المسلمين وعن أموال المسلمين وعن أعراض المسلمين. ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتحلل منها اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.